أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأسلوب الخامس أو السادس من أساليب التقية أن يجيب الإمام بجواب مجمل وغير مفهوم للمخاطب. مرتبة أعلى من مرتبة التورية والمعاريض. معاريض مفهومة إذا الشخص تكلم فيها طبقا للموازين. لا أقصد بقولي مجمل وغير مفهوم على مستوى المفهوم، بل مجمل وغير مفهوم بمعنى أنه غير قابل للتصديق على مستوى المراد الجدي. هذا المقصد. وهذه الطائفة كان يمكن عدها بحثا صغرويا لطائفة من الطوائف السابقة، وهي الأحاديث التي يقولها المعصوم عليه السلام ولا تكون قابلة للتصديق، لعديناه ضمن معاريض الكلام. أو ذاك نأتي به إلى هنا يكون كبرى، وما سنذكره الآن يكون صغرى له. وهذا الدعي أن مصادقه في الروايات كثيرة، وقد يعد بنحو من الأنحاء من المعاريض، لكن يشكل الأمر فيها، لأن المعاريض مفهومة من الكلام، غاية الأمر احتمالها مرجوح في مقابل الاحتمال الراجح، بينما هذه الموارد موارد غير قابلة للتصديق في حد نفسها، لكونها على خلاف المتسالم عليه، على خلاف المطبق عملية، ولا توافق بحسب ظاهرها مذهبا معروفا من المذاهب. عموما ليست منفصلة عن الطائفة السابقة بالكامل، لأن هذه وإن اتضحت مفهومان لكن الإشكال في ومصداقا أيضا الإشكال في التصديق بها. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، بدي اكتفي بس بها العينات القليلة، بعد أن اختار أن في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم تكثر المعاريض من الكلام، تعرض مختصرا للمحامل التي حمل عليها الشيخ الطوسي في التهذيبين، وذكر أن هذه المحامل على غرابتها طبقة دون ما ورد في جملة روايات من محامل عنهم صلوات الله وسلامه عليه، فكأن الشيخ ذهب إلى ما شكل بعد ذلك ما سمي في علم الأصول قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، على أساس اقتناصه هذا المشرب من أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه. وإلا كثيرا ما نجد في كلمات المحققين قديما وجديدا. الإشكال على شيخ الطائفة في أن المحامل التي يحمل عليها من غير شاهد ولا تعد من أنحاء الجمع العرفي هي جموع تبرعية لا يمكن المصير إليها من دون ضابط. الشيخ الطوسي، الشيخ الأنصاري يوجه للشيخ الطوسي هذه المحامل، وأن ما حمل عليه يبقى أقل من المحامل التي حمل عليها الأئمة بما لا يحتمل في العادة. هذه المحامل تبرعية لكنها محتملة على كل حال. ثم يذكر موارد من الروايات ويؤشر إلى غيرها بعد ذلك أيضا. الموارد التي يذكرها، المورد الأول من هذه الموارد ما ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، والمصدر الوسائل، الباب 13 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 3، والظاهر أن الشيخ لا ينقل نص الحديث هنا تماما لكن مضمون الحديث يقول ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم، طبعا ما موجود بالرواية عن بعضهم، لما سأله بعض أهل العراق وقال كم آية تقرأ في صلاة الزوال، فقال عليه السلام 80، ولم يعد السائل، فقال عليه السلام هذا يظن أنه من أهل الإدراك. خلينا نوضح له. فقيل له عليه السلام ما أردت بذلك وما هذه الآيات، فقال عليه السلام أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، فإن الحمد والتوحيد لا يزيد على 10 آيات، ونافلة الزوال 8 ركعات. بيجي الاحتمال، هذا فينا نسميه معارض الكلام بدون التوضيح. واحد سأل الإمام ماذا تقرأ في الزوال، أجاب الإمام أقرأ 80 آية، لا يحتمل إلا صلاة الزوال، واضح يعني. احتمال ثاني غير موجود في المقام. ومنها وهذه الرواية مصدرها الوسائل، طبعا السابق الوسائل الجزء الرابع صفحة 750، هذا الطبعة القديمة في تقديره. الوسائل الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 6، ما روي من أن الوتر واجبة، فلما فرغ السائل واستفسر من الإمام سأله قال له ما حكم الوتر، فقال له الإمام واجبة. بعد ذلك قال عليه السلام إنما عنيت وجوبها على النبي صلى الله عليه وآله، ولا السؤال عن النبي المفروض ولا الجواب على النبي صلى الله عليه وآله. ومنها تفسير قولهم عليهم السلام لا يعيد الصلاة فقيه، عندما فسرها عليه السلام بخصوص الشك بين 3 و4، وإلا اللي بشك في الثنتين الأوليين شو دخل فقيه وغير فقيه بدو يعيد، وغير الحالات الصحيحة من الشكوك كلها بدو يعيد فيها بلا شك ولا ريب. كالشك بين 2 و3 قبل إتمام السجدتين مثلا. فقال خصوص الشك بين 3 و4، لأن الشك بين 3 و4 أينما شككت بين 3 و4 لا تجب الإعادة، يوجد علاج. الباب 9 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 3، ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهم السلام لا تطوع في وقت الفريضة، ففسره عليه السلام بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة، إذا قال قد قامت الصلاة بعد انتهى التطوع، بس في خصوص صلاة الجماعة أو في العام ما بعرف، ها وإلا خير إن شاء الله. قال قد قامت الصلاة لأن التطوع موجود في وقت الفريضة أساسا، الرواتب هي في وقت الفضيلة في وقت الفريضة، إلا أن يكون المقصود كما ربما أفتى البعض تطوع يعني النوافل المبتدأة مش النوافل الرواتب. عموما في هذه الرواية هكذا فسرت، وهي في الباب 35 من أبواب المواقيت، الحديث 9، إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع.
وين الجمهور مخالف للظاهر مخالف للنص،
ولا العدد
يا
أخي شو يعني ظاهر صحيح ظاهر أنا ما في ادعي أنه نص 100% بس الاحتمال المقابل احتمال غير عقلائي أساسا يعني لما أنا بقول له شو حكم الوتر للإمام بيقول لي واجبة ثم يبين بعد خروجي لبعض الناس الباقين الذين لا محذورة في البيان لهم فيقول عانيت وجوبها على رسول الله صلى الله عليه وآله
دوري
دوري واضح ايه بس شو يعني مخالفة الى مستوى غير محتمل اصلا يعني يعني هذه مثل قولك لشخص دق الباب وفتحه ليس هنا قابل بشكل واضح قابل حتى عقلائيا يعني اذا شخص من اهل هذا الاسلوب قابل دغري تحتمل بحقه انه قصده ليس هنا يعني ليس وراء الباب بينما في مثل هذا والامام في مقام التشريع طبعا على مستوى المراد جد ثورية بلا شك ولا ريب واصطلاحا ثورية لكن ثورية بعيدة جدا عن الاذهان وليست ثورية متعارف فهذه سواء عددناها طائفة مستقلة أو أسلوب مستقل من الأساليب واضح أنه يوجد في أحاديثهم ما لا يقبل التصديق هذا مسلم وهذا من أساليب التقية من الأساليب الأخرى للتقية يا إخوان ذم الأصحاب بعض أجلاء الأصحاب للحفاظ عليها ما بدي أقرأ روايات لأن الأمور واضحة تقريبا من هذه الموارد البارزة مورد ذم زرارة في الجزء الثاني من البحار صفحة 247 وتوجد روايات أخرى في الباب يمكن بالتتبع العثور عليها قصة زرارة المعروفة اللي نقلها الشيخ الأعظم في المكاسب والتي نقلت بحديث معتبر صحيح لأن الشيخ الكشي يرويها عن حمدوي عن محمد بن عيسى العبيدي عن يونس عن عبد الله بن زرارة عن أبي وحدثنا محمد بن قولوي أيضا الحسين بن الحسن بن أبان عن سعد عن هارون عن الحسن بن محبوب عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين عن كله مو مهم المهم الرواية وضحت صح ما في كلام عن عبد الله بن زرارة قال لي أبو عبد الله اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني أعيبك دفاعا مني عنك فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه مش خصوصية زرارة الخصوصية للذين حامت حولهم مثل هذه التهمة رواية من غرر الرواية طويلة يا أخوان ما في مجال لقراءتها قريب من صفحتين تقريبا ولها نظائر هذه الرواية في ذم فلان وذم فلان وأغلب الظن أن ذم المفضل بن عمر وذم جملة من الروايات هو أيضا من هذا القبيل وقيل أن ذم ابن سينان أيضا من هذا القبيل وقيل بعضه ثابت بعضه غير ثابت ثابت الذم بس ثابت أنه لهذا الواجب أو لا لكن واضح أنه يوجد وبلغات مختلفة يعني مرة بهذه اللغة الواضحة الإمام يؤشر ويبرر مرة أخرى كما في سالم بن أبي حفصة 103 طبعا هذا مورد آخر قابل للحمل 103 رقم الرواية جيد أيضا من كتاب الكشي بسند معتبر عن أبي بصير صفحة 209 قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده إن سالم بن أبي حفصة يروي عنك أنك تتكلم على 70 وجهة لك من كلها المخرج قال فقال ما يريد سالم مني أيريد أن أجيء بالملائكة فوالله ما جاء بها النبيون ها ولقد قال إبراهيم إني سقيم والله ما كان سقيما وما كذب. ولقد قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا وما فعله وما كذب. ولقد قال يوسف إنكم لسارقون والله ما كانوا سارقين وما كذب إلى آخره. واضح يعني يقصد شيئا آخر توريات وإلى ما هنالك. هذا أسلوب واضح أصلا في كلمات الأئمة. هذا كمان من الأساليب الأسلوب السابع. خلينا نقول صار الأسلوب الثامن إصدار تعاليم خاصة لبعض الخواص للحفاظ عليهم. هذه واضحة كمان. قد ما يكون إلى علاقة باختلاف الروايات. عم نذكر الأساليب بشكل كلنا. مثل موارد عديدة واردة في حق علي بن يقطين مثلا. الإمام بيرسل له شيء أو بيبعث هدية بيرجع الإمام. ثم هارون وصلته الوشاية أن هذا أرسلها إلى إمامه فطلبها منه قال له وينها؟ كان قد أعطاه بردا ثمينة فبعد ذلك أخرجه فلم يصدق عليه قولا بعد ذلك. إلى ما هناك هذا طبيعي أسلوب حكي. الأسلوب التاسع هو اللغة الشديدة في لزوم الاتقاء والتي لعلنا لم نجد نظيرا لهذا اللسان في جميع مروياتهم صلوات الله وسلامه عليه. وهي روايات قيل إنها فوق حد الإحصاء أو يصعب إحصاؤها. هو الروايات كلها يا إخوان تقريبا يعني معظمها موجودة في الجزء السادس عشر من الوسائل في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفحة 203 من الباب 24 إلى الباب 37 من 203 إلى 255 عدة أبواب. شوفوا نسق الأبواب بس بدي عنوان الأبواب بس ما فيش مجال لا لقراءة روايات ولا نحن بأبواب الفعل. باب وجوب التقية مع الخوف إلى خروج صاحب الزمن عجل الله تعالى فرجه الشريف. لماذا لسه العناوين في الغالب إن شاء الله دقيقة. هذا تحت هذا العنوان أخرج 36 رواية غير الإرجاع يعني تقدم ويأتي اللي بآخر كل باب. الباب 25 باب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها وتحريم التقية مع عدمها وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفين ومتعة الحج ثلاث لا أتقي فيهن المعروف. مع أن وردت رواية التقية فيها ضمن بعض الموارد اللي استشهدنا عليه. ذكر 10 روايات غير الإرجاعات. 26 باب وجوب عشرة العامة بالتقية ذكر 4. باب وجوب طاعة السلطان للتقية 3 وإرجاعات. 28 باب وجوب الاعتناء والاهتمام بالتقية وقضاء حقوق الإخوان في حال التقية جيد. 29 أيضا حدود 12-13 رواية. 29 جواز التقية في إظهار كلمة الكفر كسب الأنبياء والأئمة عليهم السلام والبراءة منهم وعدم وجوب التقية في ذلك وإن تيقن القتل كما في قضايا ميثم وغيره. أيضا هذه فيها روايات كلها روايات جميلة يا إخوان بس ما فينا نطول فيها نحن هنا. هذه 21 رواية. باب 30 باب وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة الذي بصلب البحث تبعه. هذه أيضا ذكر فيها روايتين. باب عدم جواز التقية في الدم دمك مش أهم من دم الذي تكرى على قتله وإن كان هذا محل خلاف فقهيا هناك من يقول يجوز وهناك من يقول لا يجوز. باب وجوب كتم الدين عن غير أهله مع التقية الباب 32. باب تحريم تسمية المهدي عليه السلام وسائر الأئمة وذكرهم في وقت التقية وجواز ذلك مع عدم الخوف طبعا بيشمل حتى تسمية الإمام. إذا في 23 رواية. باب تحريم إذاعة الحق، إذاعة الحق مع الخوف به، الباب الرابع والثلاثون أيضا 22 رواية إلى آخره يا إخوان السباقي. باب جواز إقرار الحرب الرقية مع التقية، باب وجوب كف اللسان عن المخالفين وعن أئمتهم مع التقية. هذه هي الأبواب. طبعا هودي بالوسائل وحده يا إخوان، ضموا لهم اللي في المسترع والبحار، فحدث ولا حرج. والروايات واضحة، لا تقي لا دين لمن، وكثير منها صحاح، لا دين لمن لا تقية له، ليس منا من لم يتقي بدينه، من لم يتقي ثم قتل فقد ذهب دمه هدعا أو فقد أشاط بدمه إلى آخره. واضح أن ديني ودين آبائي كمان شهيرة جدا. والملفت أن هذه الروايات يا إخوان معظمها روايات معتبرة أو صحيحة، يعني هذا يدلل على شيوعها بين الأصحاب المعروفين بالرواية والفضل والعلم وإلى ما هنالك. هذا يكشف عن جو الاجتماعي بطبيعة الحال، ونحن نسلى بصدد هذه الدراسة الاجتماعية فعلا، ومن شاهد نظير لها في عالمنا المعاصر بيقلق يتعقد هذا الأمر، مع أن الظروف كانت أصعب في ذلك الوقت. هذا يكشف عن مدى اهتمام أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بهذا، ويكشف في نفس الوقت عن مدى انصهار الشيعة في المجتمعات التي عاشوا فيها. إذا عم بعشرون بالتقية يعني صاروا منهم شيئا فشيئا ينصهرون في المجتمع معهم إلى حد كبير، والمعظم تضيع هويته أصلا. قديش هو الواعي اللي بيظل يعلم أولاده وعائلته على خصوص شعائر الدين حتى يبقى متمايز في المجتمع، التماهي مع المجتمع شيئا فشيئا يذهب بشخصية الإنسان. جيد، هذه أساليب التقية. طبعا بعضها يؤثر على الروايات، وبعضها يؤثر في مقام العمل ويخلق جوا بمستوى من المستويات. وقد ثبت إلى هنا يا إخوان أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قد اعتمدوا التقية أساسا في بيان الدين باعتبار الظروف والأجواء التي كانوا يعيشونها. وعلى مستوى الروايات ثبت إلى هنا أنهم صلوات الله وسلامه عليهم قد اعتمدوا ثلاثة أساليب رئيسية. الأسلوب الأول موافقة العامة فيما يفتون به ويذهبون إليه كلا أو بعضا. الأسلوب الثاني إلقاء الخلاف بين الشيعة حتى لا يعرفوا بقول واحد. الثالث التكلم بمعاريض الكلام بما لا يثير سخط وغضب الطرف المقابل. عن معاريض الكلام إما بهدف فهم المقابل الموافقة معهم، أو على أقل تقدير أن لا يفهم المخالفة لهم، وإما بقصد إلقاء الخلاف بين الشيعة. يعني عمليا الغاية النهائية تكون على أسلوبين أساسيين في مقام بيان الروايات، إما الموافقة مع العامة أو الاكتفاء بإلقاء الخلاف بين الشيعة حتى لا يعرفوا بقول واحد فيؤخذوا. وهذا أسلوب شائع كبرويا وصغرويا، أظن على مستوى البيانات أثبتنا هذا. هذا شيء واضح، واتضح أن التقية سبب أساسي للاختلاف في الروايات، وتبين في الأثناء أيضا أساليب الاختلاف إلى حد كبير دعوا وبرهانا وتطبيقا. الأمر المهم هنا الذي يحتاج إلى شيء من البحث أنه إذا تكلم الأئمة عليهم السلام على طبق العامة فلا يشترط أن يكون ما يوافق العامة يوافق جميعهم، وإن أوهمته بعض الروايات في ظهور بدوي، لكن لابد من التدقيق قبل الحمل في أن ها هذا مما يوافق رواياتهم أو مذاهبهم التي كانت سائدة عند صدور الرواية. أما إذا ساد بعد ذلك أو جعلت الروايات ووضعت بعد ذلك فلا يمكن الانتقاص، وهذا مسلك صعب إنصافا، لأن كثيرا من مذاهبهم قد بادت، فالتحقق من الصغرى ليس بتلك المثابة من السهولة يا إخوان. من هنا يحتاج الإنسان إلى الكتب التي تذكر آراءهم بشكل تفصيلي، حتى المذاهب التي انقرضت مثل الأوزاعي ومثل النخعي ومثل فلان وفلان، الليث بن سعيد إلى آخر. وهذا أمر ليس سهلا كما قد يتصور لأول وهلة، وكما جرت العادة في الفقه، يعني أنه يوافق أحد من السنة خلاص، مش يمكن يكون هذا الذي يوافقه الرواية صار معروف في القرن الثالث مثلا أو صدر في القرن الثالث، ما في رأي فقهي قبل القرن الثالث، فكيف يكون تقية الباقر والصادق عليهم السلام منه؟ وهذا بحث صغروي على عهدة الفقه، ما دخل الأصول كما هو واضح. يبقى قصة معاريض الكلام، لا شك ولا ريب أنه توجد ظاهرة المعاريض في الكلام، ومعاريض قريبة إلى الفهم ومعاريض بعيدة عن الفهم. يعني لما بقول له كم تجب في صلاة الزوال بيقول لي 80 آية، أصلا ما راح يجي في ذهني أن المقصود 80 آية التي تقرأ في 8 ركعات قبل الظهر، ما بيجي هالاحتمال أساسا، وإن كان الإمام صدق قصده فباتت تصدق الدورية هنا، لذلك أنا جعلت موطأ في لوحده، وإن كان تحقيقا بالدقة هي من التورية، لكن كان يمكن تقسيم التورية إلى تورية عرفية وتورية غير عرفية، تورية قريبة من الفهم وتورية بعيدة عن الفهم. السؤال الكبير الذي يطرح هنا أنه كيف يتعامل مع هذه الروايات التي يفترض ويدعي بعض المحققين وبعض الأعلام أنها ظاهرة شائعة بين روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ هل يوجد لنا منها المخرج أم لا يوجد؟ عمليا هذه الروايات لا نستطيع أن نستفيد منها، بظاهرها غير قابلة للحمل على ما يوافق الحق، فتأولها بوجه من الوجوه يحتاج إلى دليل، مجرد الاحتمال لا يكفي. لما الإمام حملها صريحا مثل رواية 80 آية خلص، بعد الإمام قالها، الإمام فسرها. المعروف من مذاهب الأصحاب أن هذا أكثر، أن هذا في أكثره لا نعرف، وهذا تصريح الشيخ الكوليني في مقدمة الكافي، ولا نعرف من ذلك إلا أقله يقول. وظاهر كلمات الأصحاب أنه لا يوجد قاعدة في هذا الأمر، لا يوجد ضوابط وأصول واضحة يمكن اعتمادها في هذا الأمر، بل الأمر سيال ومنضو تحت لواء العناصر المتحركة لا ثابتة، فكل مورد ندرس على حياله، أمكننا وإلا فيكون مجمل، والله المستعان. ها جيد. وقد في بعض الحالات غير عامة البلوى يضطر الإنسان أن يفتي به ويحكم على ظاهره، في الأمور المتسالم على خلافها نرد علمه إلى أهله. لكن السيد السيستاني حفظه الله ذكر في ذيل البحث المذكور الذي اختصره ولم يفصله بهذا التفصيل الذي ذكرناه أنه يمكن استخراج ضوابط أساسية على أساسها يحقق منهج لحمل هذه الروايات على المعاني الصحيحة والسليمة. وقد توهمت لأول وهلة عندما رأيت كلامه حفظه الله أنه ابتكر أصولا جديدة يمكن على أساسها ذكر قواعد أو ضوابط لجمع عرفي خاص في هذه الموارد التي هي بحسب الفرد كثيرة وشائعة في الفهم. نستعرض إن شاء الله هذا المنهج وننظر فيه أنه هل يفضي إلى النتيجة المطلوبة أم نبقى لا نعرف من ذلك إلا أقله، كما قال الكوليني على الله مقامه الشريف تصريحا، وغيره أيضا تكرر هذا الكلام في كلماته. وهو ما نحاول اختصاره غدا إن شاء الله، حتى ننهي هذا السبب الأول من أسباب اختلاف الروايات الناشئة منهم صلوات الله وسلامه عليهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.